قراءتنا الأولى هي من سفر المزامير 107، المزمور 107. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل مفديو الرب الذين فداهم من يد العدو، ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. فصرخوا إلى الرب في ضيقتهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، لأنه شبع آدم، لأنه شبع أشبع نفسا مشتهية، وملأ نفسا جائعة خبزا. الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقون بالذل والحديد، لأنهم عصوا كلام الله وأهانوا مشورة العلي. فأزل قلوبهم بتعب، عثروا ولا معين. ثم صرخوا إلى الرب في ضيقتهم، فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، لأنه كسر مصاريع نحاس وقطع عوارض حديد، والجهال من طريق معصيتهم ومن آثامهم يزلون. كرهت أنفسهم كل طعام واقتربوا إلى أبواب الموت، فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليسبحوا له ذبائح الحمد. وليعدوا أعماله بترنم. والعدد الأخير، العدد الرابع 43، من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. ليزيد الله بركات. قراءتنا الثانية هي من إنجيل لوقا والإصحاح 24. إنجيل لوقا الإصحاح 24، ونبدأ القراءة من العدد 25. هنا الرب يسوع المسيح بعد قيامه من الأموات يتكلم مع التلميذين اللذين كانا في طريقهم إلى عمايوس. فقال لهما: أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم بدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد. فألزماه قائلين: امكث معنا، لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما، ولما اتكى معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه، ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهب فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب. فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا 11 مجتمعين وهم والذين معهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم ينظرون روحا. فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جثوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. حين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، قال لهم أعندكم ها هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد العسل، فأخذ وأكل قدامهم وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، إنه علي، عفوا، إنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم، وأنتم شهود لهذا. نطلب من الله أن يزيد بركته نرجع هذا المساء إلى إنجيل لوقا والإصحاح 24 والعدد 47. لوقا 24 والعدد 47، ويقول الرب يسوع وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم. أريد أن أتكلم في هذا المساء عن نطاق غفران الله غير المنظور. فأريد أولا أتكلم عن عمق غفران الله. من الممكن أن نظن أن الغفران هو شيء عادي نعمله، أي أننا نتواضع ونطلب المعذرة وهذه المعذرة تقبل وانتهى الأمر، أو مثل إنسان يأخذ يد الآخر ويشدها ويسلم عليه ويطلب منه الغفران وانتهى. ولكن في العهد القديم وفي هذا في الكتاب المقدس إجمالا، هذا الغفران هو مثل صفقة تحصل لكي تغفر الخطايا، أي أن مبلغا يجب أن يدفع لفدية هذا الشخص، أي أن الله الابن يدفع هذه الصفقة أو ثمن الغفران لله الآب لكي يغفر الله الآب خطايانا. فهذه فدية علينا أو على شخص معين أن يدفعها لله الآب لأننا أخطأنا إليه، هو الله القدوس. فغفران الخطايا هو تغيير حالة الإنسان، أي إن هذه الصفقة، هذا التغير سوف يحصل وبه يصبح الإنسان ابنا أو ابنة لله. هذا شيء عظيم جدا يحصل للإنسان، حتى إن حياتنا تتغير. فالغفران هو ليس شيء صغير يحصل بسرعة وانتهى، بل إن الغفران هنا كما نرى أن التوبة والغفران، غفران الخطايا، يكرز باسمه، باسم الرب يسوع لجميع الأمم. وهنا عندما يقول التوبة والمغفرة، مغفرة الغفران، مغفرة الخطايا، تعني أن هذه الخطايا قد انمحت، أي إنها أخذت، كأن الإنسان قد أعتق من هذه الخطية، ومن هذه الخطية التي هي ضد الله نفسه. هناك أناس يقولون أنه ليس هناك أي شيء مثل الخطية، فالخطية هي ليست موجودة، ولكن هذه الكلمة خطية هي من صنع الإنسان الذي يريد الآخرين أن لا يفعلوا شيئا أو آخر. وهذه الأيام علينا أن نغير هذه الكلمات، فلا نضع هذه الكلمة خطية وغفران وإلى آخره. فكل هذه الكلمات كالقتل والجوع وإلى آخره، هذه أشياء تنطبق على الماضي وليس على حاضرنا. ولكن كل هذا هو خطأ كبير، لأنهم يقولون أن كل هذه الكلمات التي تعني وتعلمنا عن الخطية وكيف نتفاداها إلى آخره، كل هذه المبادئ علينا أن نغيرها، لأنها لم تعد تنطبق على هذه الأيام، أيامنا الحاضرة. ولكن الكتاب المقدس يعلمنا بكل تأكيد وكل وضوح أن الخطية هي فعلية وهي ضد الله وسوف تعاقب. ولهذا أريد أن أتكلم عن ثمن هذه المغفرة أو هذا الغفران. غفران الله فعلا هو أثمن من كل الأموال التي يمكن أن نمتلكها، كل الشهرة وكل القوة التي يتكلم عنها الإنسان أو يظنها ثمينة. فكل هذه الأشياء سوف تنتهي، ولكن مغفرة الله تبقى إلى الأبد وتبقى إلى الدهور القادمة، لأن الله سوف يقبلنا أبدياً. هذه المغفرة تنهي الحرب التي بيننا وبين الله، تنهي هذه الأشياء، وتعطينا بركات الله في حياتنا. هذه المغفرة تغير شكل الإنسان، تغير طبع الإنسان. عندما يتوب الإنسان لا يمكن أن تؤخذ منه عندما يجدها. عندما يتوب الإنسان إلى الله لا يمكن لهذه المغفرة أن تنتهي. ولهذا السبب هناك تأكيد من الله لنا أن غفران خطايانا هو أكيد وتام وإلى الأبد، لا ينتهي ولا يضمحل ولا يؤخذ منا. فغفران الله يكفر عن كل خطايانا، خطايا القلب، خطايا العقل، خطايا الإرادة، كل خطايا الإنسان. غفران الله يفتح المجال للبركات الروحية التي يعطينا إياها الله، وأيضا هذا الغفران يفتح لنا المجال لكي نصلي إلى الله. وهذه المغفرة تأتي بشكل فجائي سريع عندما نأتي إلى الله ونطلب هذا الغفران. فأريد أن أتكلم الآن أيضا عن نقطة ثانية وهي الخطية، مقدار الخطية وأنواعها. فلا يمكننا أن نحب ونعرف كم ثمينة هي المغفرة أو الغفران إن لم نفهم كل طباع وكل أشكال الخطية التي يغفرها لنا الله. الخطايا، هذه الخطايا مع أننا نعملها ننساها. هناك أشياء كثيرة نعملها ونخجل منها، ولكن مع الوقت ننساها ولا نعود نخجل منها. طبعا نحن لا نتذكر الأخطاء التي عملناها السنة الماضية أو حتى الشهر الماضي أو حتى الأسبوع الماضي. من الممكن في وقت من الأوقات نتذكر خطية معينة، ولكن هذه الأشياء، هذه الخطايا ننساها، تؤخذ من أفكارنا، ولأننا لا نتذكرها نظن أن هذه الخطايا التي عملناها قد انتهت ولن تعود تحسب ضدنا لأنها ليست في ذاكرتنا بعد الآن. ولكن هذا تفكير خاطئ، لأن الخطيئة لا تزول ولا تنتهي، بل هي تتكامل وتزداد مع كل خطية نعملها. والله الرب سوف يأتي بنا إلى الدينونة على كل خطية فعلناها. فنحن عندنا كما مثل لائحة كبيرة بهذه الخطايا. طبعا نعيش نحن في أيام الكمبيوتر، وطبعا إن أردنا أن نشتري شيئا مثلا في على الإنترنت أو في المحلات، فلن نتذكر أن نعمل الإنشورنس على هذه الأشياء، بل كل هذه تحصل بطريقة طبيعية، لأن عندنا في هذه الأيام أجهزة كثيرة تعيد الإنشورنس، تعيد هذه الأشياء كل سنة لنا. وهذا ما نظنه أيضا عندما نتكلم عن الخطية. فنحن نظن أن الخطية سوف تغفر وتغفر بنفسها، أي نعملها وبعد مدة تغفر، ونعمل خطية أخرى وبعد مدة تغفر وإلى آخره. ولكن هذا خطأ كبير، لأن الغفران لا يأتي، غفران خطية لا يأتي إلا لهؤلاء الذين يطلبون الغفران من الله. وتأكيد على ذلك أنكم في وقت من الأوقات تتذكرون خطايا عملتوها أو فعلتوها في وقت ماض، وقت بعيد، فحتى لا تتذكرون فقط الخطية، تتذكرون كل شيء عنها، تتذكرون ماذا فعلتم وكيف فعلتموها والموقع والبيئة وكل شيء عن هذه الخطية وعن هذا الفعل الذي فعلتموه. ونفس الشيء سيحصل عندما نقف أمام الله، فنحن سوف نعاقب على كل خطايانا، وهذه الخطايا سوف تمر أمام عيوننا كفيلم فيديو، سوف نرى كل خطايانا بتدقيق، وسوف نعرف أن هذه هي خطايانا. وهذا ممكن أن يكون ما يحصل عندما نأتي إلى حضرة الله في الأيام الأخيرة. أريد أيضا أن أتكلم عن بعض أجزاء هذه الخطية أو بعض طرق هذه الخطية، لأن الخطية فعلا مدمرة لنا، وهي خطية خاطئة جدا في نظر الله. فأنتم تعرفون أن الخطايا هم منقسمون إلى جزئين، هناك خطايا التي نعملها عفوا، وخطايا التي هي في قلوبنا. الخطايا التي نعملها هي نعملها ضد الله، نحن كمتمردين على الله. كل خطية نعملها في وقت الذي نعيش فيه على هذه الأرض، كل كلمة نتكلم بها وهي خاطئة، كل تمرد نعمله ضد الله، كل هذه الأشياء هي أعمال ضد الله. وألاف ومئات الألاف وملايين الخطايا التي نعملها في حياتنا على الأرض، فهذا جزء من هذه الخطايا. والجزء الثاني هو خطايا القلب، أي الخطايا التي لا نفعلها خارجيا، مثلا الكبرياء. الكبرياء من الممكن أن نتكبرنا يساعدنا حتى نعمل خطية معينة، ولكن الكبرياء بنفسه هو خطية، لأنه يعلمنا عن طبيعة القلب الذي فينا. وطبعا ليس فقط الكبرياء، ولكن أيضا أن نتكلم أو نعمل أشياء أو نفكر بأشياء غير صالحة، أن يكون فينا هذا الفكر، فكر فكر جشع، أو فكر فيه لا نقول ولا نفكر بأشياء صالحة للآخرين. وأيضا هناك فكر الأخطاء الشاذة، وهناك فكر الحب الذات. كل هذه الأفكار، كل هذه الأشياء هي حالة القلب الداخلية. فهناك أشياء نعملها، وهناك حالات توجد في قلوبنا الطبيعتين أو الجزئين يحسون لكي نفهم كم نحن خطاط أمام الله. فنحن خطاط أمام الله ليس فقط بالفعل، بل بالطبيعة الإنسانية نفسها. أريد أن أتكلم عن أشياء أخرى عن الخطية، لأننا إن فهمنا عمق الخطية، إن كنا نفهم عظمة وجشع الخطية، عندها نفهم أيضا العمل العظيم الذي عمله المسيح لكي يغفر لنا خطايانا. فالخطية أيضا لها وجوه كثيرة. فالخطية نعلم إنها عدم الطاعة كلمة الله، مثلا عدم الطاعة للوصايا العشرة. وطبعا هذا يحتوي أيضا كل الأشياء الغير جيدة التي تنبع من كسر هذه الوصايا العشرة. فنحن نعلم أن طبع الله هو نقي وكامل، وكل صفاته جيدة، ونحن بأعمالنا وأقوالنا وأفكارنا الخاطئة نحن ضد الله. فالله يضع أمامنا كل الصلاح، وماذا نفعل نحن؟ نحن نطرده أو نرفضه ونعمل الخطية. وعملنا الخطية مواجهة لصلاح الله هو خطأ فادح، وهذا الخطأ هو أيضا نراه، نرى غضب الله مسلط عليه. وهناك وجه آخر للخطية، وهو أيضا أن الخطية تعتبر كدين لله. فنحن يجب أن نحب الله، يجب أن نخدم الله، يجب أن ندرسه ونعرفه، ولكن لا نفعل أي من هذه الأشياء، فهذا مثل دين علينا لا ندفعه لله، فنحن نأخذ من الله ونخطئ ضده. نحن ليس عندنا أي تفكير وأي نتاج لكي نأتي إليه ونطلب منه الغفران أو نعمل وصاياه، فنحن طبعا مديونين له بكل شيء، وما زلنا لا نستطيع دفع هذه الأشياء. والوجه الثالث لهذه الخطية هو أننا نرى كل وصايا الله ونرى ما هو ضد وصايا الله. فنحن نعلم أن الله يقول لا تفعل كذا وكذا، فنحن نقول لا سوف نفعل كذا وكذا، فنفعل العكس، وهذا يعني أننا نريد ونفضل كل الأشياء التي ضد الله، القداسة، الصلاح، البر، نقول لا 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 نريد هذه الأشياء، نريد الضاد هذه الأشياء. وكل هذه الأشياء تعلمنا القسم الآخر أو الوجه الآخر للخطية، وهو أننا نكره الله، الخطيئة هي كراهية لله، فنحن لا نريد الله، نريد أن نرفضه ونريد أن نعمل ما نريد في هذا العالم والمجتمع الذي نعيش فيه. فحسب مشتهى قلوبنا نحن لا نريد الله، لا نريد أن نتكلم عنه، لا نريد حتى أي إنسان يتكلم عنه، نحن نكرهه ولا نريده. هذه هي الخطية، الخطية هي فعلا تشويه لعلاقتنا مع الله وإهانة لله. حتى هناك شيء آخر عن هذه الخطية، وجه آخر، وهو أن الخطية هي مرض يمتلك قلوبنا وعقولنا وأجسادنا وأرواحنا، فيصبح هذا المرض هو المتمكن من كل حياتنا، من كل خطواتنا، من كل إرادتنا وكل الأفكار والقرارات التي سنأخذها. فنرى هذا في كل الأفكار البشعة التي تأتي إلينا، كل الأشياء الغير صالحة التي نحبها ونشتهيها، حتى عندما نعمل نسرق ونزني ونفعل كل هذه الأشياء، فنحن نفعلها لأننا ممتلكين من هذا المرض الذي هو الخطية. فالخطية مثل هذا المرض الذي يتحكم في حياتنا. فهناك الكثيرين، كثير من الناس الذين يقولون ليتني أستطيع أن أتخلص من هذه الخطية، أنا لا أريد أن أفعل كذا وكذا ولكنني لا أستطيع، هذه الخطية متحكمة في، وهذه الخطية تزداد سوءا مع مرور الأيام. فكل هذه الأشياء، كل هذه الوجوه، كل هذه الصفات للخطية هم موجودين ومسمين في الكتاب المقدس. إن قلنا إنهم خطايا أو قلنا إنهم أمراض أو قلنا أي شيء، فكل هذه موجودة في الكتاب المقدس. والآن أريد أن أنهي هذه الرسالة بما قاله هنا الرب يسوع في العدد 47، أي يقول بالتوبة وغفران الخطايا تؤخذ هذه الخطية من حياتنا. هناك طريقة واحدة بها الخطية والخطية تؤخذ منا. فالخطية تجعلنا نصبح مكروهين، ومثل يصبح علينا قذارة التي لا يستطيع أحد أن يأخذها إلا الله. فالخطية والندامة على الخطية كله يمكن أن تغفر من الله. فنحن نعلم عندما نتكلم عن الخطية نحن نخطئ أمام الله ونعملها ضد الله، ونحن نعلم أن الله هو إله أزلي أبدي. فهذه الخطية التي نفعلها نحن نفعلها ضد إله، ليس فقط إله جبار إله قدوس، ولكن إله أزلي أبدي. فهو بأزليته وأبديته لا ينسى الخطية ولا يستطيع أن يغفرها، بل عليه أن يعاقبها. ولكن كيف يمكن لله، هذا الله المحب، أن يعاقب الخطية ويخلص هذا الإنسان المخطئ؟ لأنه يحبه، والله قد أوجد الطريقة، وهي بإرسال ابنه الوحيد الذي ذهب إلى الصليب وهناك مات متطوعا وعلى الصليب طلب من الآب، من أباه السماوي، أن يضع عليه كل خطايا وكل عقاب هؤلاء الذين سوف يطلبون من الله الخلاص. فكل خطاياهم وكل العداء الذي كان ضدهم قد وضعه الله على المسيح، والرب يسوع على الصليب حملهم كلهم ومات لكي يمحيهم عنا. ولهذا السبب ليس هناك من إنسان أو من إله أو من أي شيء أو أي مخلوق في هذا العالم يستطيع أن يغفر خطايانا إلا هذا الرب يسوع المسيح، لأنه هو الذي حمل خطايانا وهو يستطيع أن يغفرها لنا. فالمسيح قد أتى إلى هذا العالم وتعرف على حالتنا وطبيعتنا وعاش مثلنا وأخذ حتى هذه الطبيعة على نفسه لكي يعرفنا بالتمام، وعندما يغفر خطايانا يعلم ماذا يفعل. نحن نعلم أن الله الإله القدوس يستطيع أن يدين الإنسان بسرعة. هذا شيء سهل عليه، لأن الإنسان أخطأ والإنسان يعاقب والإنسان يدمر، ولكن الله بمحبته لنا قد بذل ابنه ووضعه على الصليب حتى يموت من أجلنا فتغفر لنا خطايانا. والطريقة الوحيدة التي بها نحصل على مغفرة الله هي بالتوبة. فالمغفرة والتوبة هذين الاثنين ملتصقان ببعضهما البعض. إن كانت خطايانا سوف تغفر، هذا يعني أنه علينا أولا أن نتوب إلى الله ونندم إليه. علينا أن لا نختلق الأعذار، بل نذهب إلى الله ونقول له بوضوح: يا رب أنا خاطئ، أنا الإنسان الخاطئ، أنا الإنسان المجرم، أنا الإنسان الجاهل الذي فعلت هذه الخطايا، أنا الخاطئ يا رب، أنا فعلت حتى هذه الأشياء عمدا وليس سهوا، ومع ذلك يا رب أطلب منك أن تغفر لي خطاياي. والله إن كنا فعلا من قلوبنا نطلب منه المغفرة، فالله سوف يغفر لنا خطايانا، وفي قلوبنا سوف نفهم هذه الأشياء ونتأكد منها. كأن الله يقول لنا: أنت طاهر، أنا أخذت خطاياك ووضعتها بعيدا عنك. كما يقول النبي أن الله أخذ خطايانا ووضعها بعيدا عنا، كالمشرق كبعد المشرق من المغرب، هكذا أبعد الله خطايانا عنا. في ميخا الإصحاح السابع كلمات جميلة جدا هناك، يقول لنا أن الله يرمي خطايانا في أعماق بحر مغفرته ونسيانه. فهذه عدالة الله ما زالت تأخذ عدالتها من الصليب، ولكن نحن نذهب أبرار. والله يغفر لنا خطايانا ويأخذنا إلى سمائه لنعيش معه، ليس فقط كهؤلاء الذين غفرت خطاياهم، بل هؤلاء الذين أخذوا كل بر المسيح عليهم. وشيئا أخيرا أريد أن أنهي به، وهي أن المغفرة التوبة ومغفرة الغفران، مغفرة الخطايا عفوا، سوف يبشر بها لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم. فالرب قد طلب من أبنائه ومن تلاميذه ومننا نحن المؤمنين به أن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، وهذا ابتداء من أورشليم. ولماذا نبدأ من أورشليم؟ لأن الله يريد أن يقول لنا أنه حتى هؤلاء الذين كانوا في أورشليم، هؤلاء الذين أخذوا الرب يسوع المسيح شعبا وكهنة ورؤساء، الذين أخذوا هذا المسيح الذي شفاهم، الذي طهرهم، الذي أعطاهم حياة جديدة، هؤلاء كانوا يصرخون ضده ويقولون اصلبوه اصلبوه. ولذلك يقول الرب هنا نبدأ البشارة من أورشليم، حتى من هؤلاء الذين كانوا ضده وهم الذين وضعوه على الصليب. فإن كان الله قد قبل توبة وغفران هؤلاء الذين بالفعل أخذوه جسديا ووضعوه على الصليب وعملوا كل هذه الأشياء ضده، هذا يعلمنا عن ما في قلب الله من رحمة ومحبة. فإن كان أحد منا يأتي إلى الله، يأتي إلى المسيح ويطلب الغفران، فهذا العدد يعلمنا أن الله سوف يغفر لنا خطايانا. فالاضطهاد والجهالة وكل الخطية سوف تنتهي، لأن الله سوف يغفر لنا خطايانا، يضعنا على الطريق الصحيح، وبذلك نعرفه ونعبده ونمشي معه. هذه هي الطريقة للغفران، التوبة ومغفرة الخطايا. أن نحصل على التوبة وعلى غفران الخطايا، غفران الخطايا من الله، هذا أعظم شيء نحصل عليه في هذه الحياة. آمين. ليصلي معنا.